أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا للمقدمة 13 اللي هي الترادف والاشتراك. المصنف الوضع الطبيعي أنه يعقد مطلبين، مطلب في إمكان الاشتراك والترادف، والمطلب الثاني في وقوع الاشتراك والترادف. لكن المصنف اعتبر أن إمكان الاشتراك، أن الاشتراك والترادف أمر ممكن، هذا أمر لا شك فيه ولا ريب، فماكو داعي للبحث عنه، فعقد البحث فقط فيه وكذلك في وقوعه أيضا اعتبره فشي واضح جدا، في وقوع الاشتراك ووقوع الترادف. كل ما هنالك عقد البحث في أسباب وقوع الترادف والاشتراك، واهتم أكثر شيء في الاشتراك، أسباب وقوع الاشتراك في اللغة العربية. هذا اللي ذكره هذا المطلب، فهو ما تعرض المطلب إمكان الترادف وإمكان الاشتراك، ما تعرض المطلب بقوع الترادف ووقوع الاشتراك. هذني ذكر بأنه ماكو داعي لها، لأن هاي القضية محسومة ولا ريب فيها. احنا نتكلم عنها بشكل مختصر لأن الكلام بها طويل جدا. الكلام الأول في الترادف، الترادف صار خلاف بين علماء اللغة، هل أكو في اللغة ترادف أو لا؟ بعضهم منعوا من وقوع الترادف، قالوا ما يوجد ترادف في لغة العرب، اللي هو حتى من ضمنهم ثعلب، أبو علي الفارسي، غير ذولا منعوا من وقوع الترادف في لغة العرب. زين، ومعروفة أنه كانت أشبه بالمناظرة بين ابن خالويه وبين الفارسي في مجلس أحد السلاطين، فهذا تفاخر ابن خالويه بأنه أنا أحفظ 50 اسما للسيف، فهذاك الطرف المقابل قال له أنا لا أعرف للسيف إلا اسما واحدا وهو السيف، فذا قال له كيف لا تعرف إلا اسماء متعددة، المهند، الصارم، قال له كلهم أوصاف، كل واحد وصف مثل ما الشخص اسمه زيد، ولا أوصاف متعددة من جهة معلومات عالم، من جهة صدق صادق، من جهة كذا، فهذن أوصاف، كل ما هنالك أوصاف متغايرة متباينة. من ضمنهم هذا المعروف اللغوي المعروف أبو هلال العسكري اللي ألف كتاب الفروق اللغوية لأجل هاي القضية، طبعا لأجل يمنع من وقوع الترادف في لغة العرب، إنه ماكو ترادف في لغة العرب، وهذا اللي نصوره ترادف وهذا مو ترادف بالحقيقة، أكو فوارق بين المعنيين، فوارق دقيقة. الطرف المقابل ادعى له أنه أكو ترادف في لغة العرب. زين، اللغويين يبحثون عادة من جهة الترادف من جهة وقوعه، وجوده في اللغة لو عدم وجوده. الأصوليين وبعض النحات أيضا وحتى بعض اللغويين بحثوا قبل هذا البحث أنه أصلا أمر ممكن لو لا. زين، طبعا قصدهم بالممكن مو ممكن الذاتي، لا، إنما قصدهم أنه هل يلزم من وجوده في اللغة محال، يسمونه في الاصطلاح العلم الكلام والفلسفة يسمونه الامتناع الوقوعي، يعني هل يلزم من وقوعه محال أو لا يلزم. واضح؟ اللي طبعا هو الترادف مثل ما تعرفونه، اللي هو عبارة عن اشتراك لفظين في معنى واحد، لذلك صارت أكو مناسبة بينه وبين المعنى اللغوي. بالمعنى اللغوي أردف فلان فلانا، يعني أركبه خلف ظهره، ويسمى عجيزة الرجل والمرأة تسمى أرداف لأنها خلف صايرة، فيسمون هذا ردف، فكأنه اللفظ الأول، فكأنه اللفظين أركبا على معنى واحد أحدهما خلف الآخر، فلذلك سمي ترادف ترادف. فهذا وجه المناسبة والمشابهة بين المعنى اللغوي وهذا المعنى الاصطلاحي بالترادف. والكلام طويل جدا في الترادف، أنه أكو ترادف أو لا، وبدأوا يذكرون يعني كلمات معينة أنه هاي بلا أشكال ترادف. فأجوا مثل إنسان وبشر، جماعة الترادف قالوا ذن الترادف ذنهم معناها حيوان ناطق، جماعة المترادف قالوا لا، أكو فرق بين إنسان وبشر، الفرق أن الإنسان سمي إنسان من النسيان، والبشر من كون باد البشرة، ظاهر البشرة. واضح؟ نفس الكلام جوي السيف والصارم، في كل المفردات حاولوا يوجدون فوارق بين المعنيين، إذا أوجدوا فوارق بين المعنيين هذا خلاف معنى الترادف، الترادف يكون اشتراك في المعنى، فإذا وجدنا فارق معنوي بعد خلص ترادف ماكو بعد، فبدأوا مفردات طويلة جدا ذكروها، هذا الطرف ذكرها في الترادف، هذا الطرف ذكرها بأنه لا، أنه ماكو ترادف بين ذن الكلمات. زين، المصنف قلنا ما تعرض لهذا المطلب، تعرض المطلب أنه هل هو ممكن أو لا، واقع أو لا. قال هذا بلا أشكال واقع في اللغة العربية، أكو ترادف. زين، الطرف المقابل اللي ادعى أنه الترادف أمر غير ممكن في لغة العرب، ما يمكن، أنه إحنا يعني جاب وجه عقلي أنه إحنا شنو السبب في اختراع الألفاظ غير للدلالة على المعنى، والواضع بلا أشكال الواضع حكيم، لأن الواضع باحتمالين، إما الله الواضع فبلا أشكال في ثبوت حكمته، أو الإنسان العادي هو الواضع وبلا أشكال في ثبوت حكمته، لأن هاي عملية اختراع الألفاظ عملية تدل على حكمة وتعقل بلا أشكال، لأن فعل الشخص يدل على مقدار عقله، فهذا فعل بهيج فعل يدل على مقدار عقله وحكمته، فشنو الحكمة من اختراع لفظ ثاني؟ وإحنا اللفظ جايبينه للدلالة على المعنى، فإذا كان المعنى يدل باللفظ الأول فخلنا نفتهم شنو الحكمة في وجود لفظا آخر. وحسب الفرض إحنا ما عندنا، ما مخترعين الألفاظ هيك لمجرد لقضية أخرى، إحنا مخترعين لأجل الحاجة، واضح؟ لذلك إذا أحيانا المعنى ظهر للمتكلم أصلا المتكلم يحذف اللفظ، فلذلك يشوفون في كل موارد اللغة العربية من أول مورد من موارد الحذف يقولون للعلم به. ليش؟ لأنه إذا تبين المعنى بعد اللفظ ما له أي دور، شنو دوره بعد بالكلام؟ فشنو الفائدة من جعل لفظ ثاني؟ واضح؟ هذا الطرف اللي أنكر الترادف جاب هذا الوجه العقلي. الجماعة اللي أثبتوا الترادف قالوا أمر ممكن، أيضا جابوا وجه عقلي، وهو أنه لو كان ماكو ترادف بلغة العرب لما أمكن تفسير لفظ بلفظ آخر، وهذا أمر شائع في اللغة. فأسألك هذا شنو إذا ما عرف أسد شنو تقول لي سميدة، أو سمي بالعكس غضنفر شنو تقول لي أسد؟ لو كان اللفظ الثاني مو نفس معنى اللفظ الأول، خب ما فسرت لي. نعم جبت لي شيء يجوز قريب عليه، بس بالنتيجة هم ما عرفته. لما أسألك شنو أسد غير من شنو مثل غضنفر، ما هو الغضنفر؟ فأنت من عندما تقول أسد مثلا لا بد أن يكون بين الأسد والغضنفر اشتراك في المعنى، وإلا إذا ما في اشتراك في المعنى بعد ما يصح تفسيره، وإنما جايب لي في شيء قريب عليه جاي يجيبه. تمام يجوز، مثل ما أقول لك راح يصير مثل أقول لك ما هو الأسد، قل لي إنسان، أكو قرب بيناتهم يشتركون بالجنس بالحيوانية، واضح؟ مع أنه هذا بلا أشكال خلاف ما جرت عليه اللغة أصلا من تفسير لفظ بلفظ آخر، ولا بعد ما يمكن أن نفسر الألفاظ لفظ بلفظ آخر، بعد ما يمكن، هذا أمر شائع في اللغة موجود، واضح؟ فهذا ذكر وجه عقلي لامتناع الترادف، هذا ذكر وجه عقلي لإمكان الترادف. هذا بالنسبة إلى الرفض والقبول.
ولي استفاد مني مسكين السائل،
هو المفروض هذا بحث هيك جدلي ما مفيد، يعني ما مفيد احنا نجيب يعني هذا في أمور جدلية، نجيب قواعد عقلية وأدلة عقلية في إثبات الترادف لو عدم الترادف. هو الأمر المهم أنه ندور باللغة أكو ترادف لو لا، بالفعل أكو ألفاظ مترادفة لو لا. هذا الطرف يدعي ها إنسان وبشر، ذاك يدعي لا أكو فوارق، أي فهو هذا المهم، مو المهم أنه إحنا باللغة نجيب دليل عقلي، ولا شنو قيمة الدليل العقلي إذا بعدين تبين عندنا ألفاظ مترادفة، شي يفيدنا هذا؟ كل هاي الأدلة اللي إحنا نسميها أدلة عقلية ومحصورة، هاي بالحقيقة أغلبها من اختراع الإنسان، هو يخترع هو يصفب فيحاول يجيب يعني فيجيب له فالصورة يركبها بهيئة الدليل، وهذا نفسه بعدين من يقتنع بغير شكل يغير هذا الدليل نفسه. فإحنا المهم في قضايا اللغة أن نجيب شواهد، هذا المهم. إذا بالفعل حصلنا شواهد مثل ما هم يدعون إنسان وبشر سيف وصارم غضنفر وأسد كلهم ذني ألفاظ مترادفة، وعلى هالكلام أفرض ما يصح، الطرف المقابل لا يقول يصح لأنه قضية القرب وكذا، أكو صارات جدلي، إحنا نريد نطف نبذ عن الموضوع، ما نريد ندخل بالتفاصيل، وله الموضوع طويل جدا يعني مو مع حتى بدرس واحد، بس الترادف إرادنا الاشتراك هم هيجي، فالقضية طويلة يعني. هذا من جهة الأدلة العقلية اللي نصبوها كل واحد من الطرفين. ذكروا أنه أسباب الترادف شنو؟ ليه صار ترادف أصلا في لغة العرب؟ زين، ذكروا السبب الأول تجميع اللغة، أنه اللغة سابقا كانت كل قبيلة لها لغة خاصة بها، مثل لغة الحجاز، لغة بني تميم، لغة كذا. فيصدف أنه نفس اللفظ اللي يصدف أنه هاي القبيلة تضع للمعنى لفظا، ثم تضع قبيلة ثانية لفظا آخر لنفس المعنى، فتشوف قبيلة تسمي السيف سيف، قبيلة ثانية تسمي السيف صارم. زين، وهذا أمر، هذا الأمر أنه من أسباب الترادف اختلاف اللهجات والقبائل في اللغة، هذا أمر ندركه حتى إحنا الآن. الآن في لهجاتنا نفس الكلام، نشوف بين مثلا المحافظات نفس الكلام، نشوف مثلا هذا من المحافظة يسمي هذا المعنى بلفظ، نشوف ذاك الثاني يسمي المعنى بلفظ آخر. فهذا شنو معناها؟ أنه ألفاظ متعددة. فإذا جمعنا هاي اللهجات شو راح يصير عندنا؟ ألفاظ متعددة والمعنى واحد، لأن إحنا الآن من إجتنا اللغة العربية من جمعوها بعد التجميع قمنا ما نميز أنه هاي لغة الحجاز لو بني تميم لو لغة طائف طاي نجد، ماكو هيجي، هاي كلها لغة عربية صارت، مو صحيح؟ وإذا بوجدنا أكو ألفاظ متعددة والمعنى واحد، واضح؟ هذا المنشأ يرد الإشكال اللي ذكروه عندما قالوا أن الواضع حكيم، وبذا وضع هذا اللفظ لهذا المعنى ليش يوضع لفظ آخر لنفس المعنى؟ فيرد هذا الإشكال أن الواضع مو واحد، لو كان الواضع واحد يجي هذا الإشكال، لكن هم وضع متعددين، واضع القبيلة للحجازيين شكل وواضع للتميميين شكل مثلا، فهم لأن الوضع متعددين مثل ما عندنا في اللهجات، وهذا أمر أدركناه إحنا شفناه في لهجاتنا الشعبية، نشوف أكو اختلاف ألفاظ والمعنى واحد بسبب أنه الوضع متعددين، فما يجي الإشكال بأنه هذا يتنافى ويا حكمة الوضع، أنه الوضع حكيم، فكيف يضع أكثر من لفظ لمعنى واحد؟ هو حسب الفرض هو جاي من حاجة، حاجته سببت له الدلالة على أن يدل من خلال لفظ معين على معنى معين، بعد ما كده يجيب لفظ آخر، هو المفروض اكتفى هذا اللفظ الآخر يوفره لمعنى آخر المفروض. هذا السبب الأول في وقوع الترادف هو تجميع اللغة، أن الوضاع متعددين وجمعوا اللغة. السبب الثاني للترادف قضية نفسية، التفاخر والتباهي، إن هو يريد يتفاخر ويتباهى أنه أنا أحفظ 50 اسما للسيف، زين أعرف 40 اسما للإبل مثلا، واضح؟ فهو فقسم من الألفاظ هو مو الواضع سواها، هذا اخترعها هذا المتفاخر والمتباهي ثم نقلت إنه، فسببها محاولة إيجاد معاني متعددة، معاني واحدة لألفاظ متعددة، سبب التفاخر والتباهي أيضا. طبعا بالمقابل هم هيجي هذا اللي يدعي أنه ماكو ترادف لابد نلقى معنى دقيق بينهما، هذا هم يريد يتفاخر ويتباهى. طبعا بالمقابل هم هيجي أنه أنا لا، هذا من جهلك باللغة، أنت لو تدقق باللغة تلقى فوارق بينهما، فيريد يدعي التفاخر والتباهي بأن هو يعرف أكثر. هذا من مناشئ وقوع الترادف. بعد من مناشئ وقوع الترادف التقارض بين اللغات، أنه كل لغة تقترض من لغة ثانية بعض الألفاظ بسبب الخلطة الموجودة بينهما من تجارة أو حرب أو منازعة، فبسبب الأسرة والعبيد والتجارة سببت أنه أحيانا تدخل بعض الكلمات من غير لغة في كلمات في هاي اللغة، وهاي الكلمات الألفاظ متغايرة لكن المعنى واحد، فنشوف إحنا هذا المعنى إلى لفظين، هو بحقيقته اللفظ الأول لفظ عربي، اللفظ الثاني أعجمي، هو بحقيقته. فهذا السبب اللي ذكره، السبب الثالث اللي هو التقارض بين اللغات. وهذا إذا تذكرون أكو إشكال جاوب عليه التفتزاني فيه بالمختصر، إذا تذكرون أنه من أشكلوا عليه أنه بأكو الزوزن والخلخالي أنه أكو بعض الألفاظ أعجمية بالقرآن مثل القسطاس وغيره، هو جاوب قال لا، هذا أنه مو أعجمية وإنما هذا تشابه لفظي، إحنا عندنا لفظة هي نفسها موجودة عند العجم، إذا تذكرون زين، قال هي إحنا وياهم مشتركين باللفظة، بالمعنى مشتركين، واضح؟ فهم يستعملون هذا اللفظ وإحنا هم نستعمل اللفظ هم للدلالة على المعنى، فهذا تشابه لفظي بين اللغات، هي ولا هو كلمة عربية لكن نفس الكلمة موجودة عندهم، واضح؟ نفس الكلمة. مثلا أنا نشوفها في اللغات القريبة من اللغة العربية مثل اللغة التركية والفارسية والكردية، نشوف إيش قد كلمات هي، هو يقول لك كردية بس هي بالحقيقة عربية، نفس اللفظ، نفس اللفظ يتلفظ بالعربي والكردي، الكردي يقول كردية والعربي يقول عربية. زين، هذا هم منشئ لوقوع الترادف، هذا أيضا من المناشئ أنه سببت الترادف. بعد المنشأ الرابع اللي هو منشأ طويل جدا احنا ما نتعرض له بس نذكره كعنوان، اللي هو التغير الصوتي، أنه التقارب الصوتي هو اللي يجعل وقوع الترادف في لغة العرب. هذا هسه الكلام من جهة الترادف. الكلام من جهة الاشتراك، الاشتراك شنو الاشتراك؟ عكس الترادف، أنه لفظ واحد والمعاني متعددة، فسموه مشترك لأن المعاني تشترك في لفظ واحد كلها تتقاسم هذا اللفظ، عكس الترادف اللي هو تعدد ألفاظ ومعنى واحد. هم نفس الكلام، وقع خلاف، بعضهم قال باستحالة وقوع الاشتراك في لغة العرب، بعضهم قال لا مو مستحيل ممكن. طبعا قلنا قصدنا بالاستحالة والإمكان، مو الاستحالة الذاتية والإمكان الذاتي، وإنما الاستحالة الوقوعية والإمكان الوقوعي. زين، الاستحالة شنو سببها؟ ليش مستحيل؟ مستحيل يعني لأنه أيضا تنافي حكمة الواضع. شو من أي جهة تنافي الحكمة؟ لأنه الواضع حكيم والحكيم لا يفعل إلا لغرضا. زين، الغرض من وضع الألفاظ في المقدمة الأولى أن الواضع حكيم ولا يفعل إلا لغرض، هذا دليل المانعين قائلين بالاستحالة. والغرض من الوضع هو تفهيم المخاطب، أن المتكلم يريد أن يفهم المخاطب بما يريده من معاني. زين، هاي المقدمة الثانية، أنه الغرض من وضع الألفاظ هو التفهيم والتفاهم بين أبناء اللغة الواحدة. المقدمة الثالثة، الاشتراك لا يقع به التفهيم. الاشتراك لا يقع به التفهيم. ليش الاشتراك لا يقع به التفهيم؟ لأنه إذا أذكر لك لفظة عين ما راح تفهم أي معنى أنت، لأن لها 20 معنى، واضح؟ هذا خلاف وضع الألفاظ، خلاف الحكمة. الغرض من وضع اللفظ أنه أنا من أذكر لفظ ينتقل ذهنك للمعنى، الاشتراك يتنافى ويا هذا الغرض. مثل الآن مثلا نقول يابا غرضنا مثلا من علم المنطق غرضنا تصحيح الفكر، فيصير بعلم المنطق ندخل مسألة تخرب الفكر، أو بعلم النحو غرضنا هو تصحيح النطق، يصير ندخل مسألة هي تخرب النطق. يعني تجيب مسألة خلاف الغرض من وضع العلم. هنا نفس الكلام، الاشتراك خلاف الحكمة، الغرض من وضع الألفاظ هو الغرض. أنا ليش اخترعت الألفاظ؟ حتى باللفظ ينتقل المعنى، مو هذا باللفظ ما ينتقل. لأن حسب الفرض ما السامع هذا العشرين معنى، فالذهن يتوقف ما ينتقل لأي معنى، فهذا خلاف حكمة الوضع، هذا دليل قائلين بالاستحالة. هنا بالاشتراك مو مثل هناك بالترادف، بالترادف صارت القضية أكو عندنا فريقين، واحد يقول بالامتناع واحد يقول بالإمكان، هنا لا صاروا ثلاثة، واحد يقول بالامتناع واحد يقول بوجوب الاشتراك في لغة العرب، أمر لازم، هذا صاروا عندنا ثلاثة، واحد يقول ممتنع وواجب وممكن، بالترادف لا بس ممتنع وممكن، ما عندنا واحد يقول بوجوب الترادف. هنا أكو واحد طلع لنا يقول بوجوب الاشتراك جماعة. يا بليش الاشتراك واجب؟ قالوا لأنه المعاني غير متناهية، المعاني هسه احنا ذا نريد نحصيهن نلقاهن فد ملايين المعاني، والمعاني في تجدد، فالواضع ما يمكن أن يخترع ألفاظ، والألفاظ متكونة من 28 أو 29 حرف، واضح؟ وما يمكن للمتناهي أن يحيط بشيء لا متناهي، المعاني أمور غير متناهية، فماكو وسيلة إلا شنسوي؟ كل 20-30 معنى نجمعهن بلفظ واحد. فإذا يجب وقوع الاشتراك في لغة العرب، ولا ما يمكن، لأنه حسب الفرض إحنا معانينا نريد نحط لهن ألفاظ، إحنا معانينا غير متناهية، فشلون نجيب لهن ألفاظ متناهيات لأن متكونات من ذن الحروف اللي هن 28 أو 29 حرف. خب ما يمكن هذا. فإذا يجب أن نحتال بطريقة أخرى، أن ندخل قضية الاشتراك حتى يحل المشكلة. زين، طبعا هذا الدليل دليل ضعيف اللي ذكره أبو الوجوب. ليش؟ لأن أولا لو سلمنا أن المعاني متناهية، لأن المعاني لا متناهية مثل الألفاظ، ولو سلمنا أن المعاني غير متناهية، فيمكن أكو طريقة ثانية اللي هي طريقة الحقيقة والمجاز. فأكو طريقة ثانية، مو القضية منحصرة بالاشتراك، لأن هو دليل الحصر، يقول أمر منحصر بالاشتراك، لا مو منحصر، أكو حقيقة ومجاز تحل المشكلة. فالقضية منحصرة صحيح، لكن القضية مو منحصرة. وثانيا نحن ما نسلم أصلا المعاني غير متناهية، المعاني متناهية، اللي هو غير متناهي أفراد المعنى، مثل ما قالوا الأصوليين. الأصوليين قالوا هذا دليل ضعيف لأنه اشتبه بين المعنى ومصادق المعنى. يعني مثل إيش؟ يعني مثلا لفظة إنسان منو معناه؟ معناه واحد، حيوان ناطق. أفراد الحيوان ناطق كثيرة، فهذا اشتبه بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. المشترك المعنوي غير متناهي، متجدد صحيح، لكن المشترك اللفظي متناهي. احنا جاي نتكلم بالمعنى مو مصادق المعنى. مصادق المعنى نعم كثيرة. المهم، هذا القائل بإمكان الاشتراك، قال نفس الكلام، القائل بإمكان الاشتراك كون يرد على القائل بالوجوب والقائل بالامتناع. قال بالوجوب ردينا عليه بأنه أولا القضية مو منحصرة، ثانيا أنت اشتبهت بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي، اللي لا يتناهى المشترك المعنوي، وإحنا كلامنا في المشترك اللفظي، هذا خلصنا من عنده. أما القائل بالامتناع، اللي يقول بالامتناع مثلا، اللي قال هذا خلاف التفهيم، أنه أنا شو أنا فهمك، اللي راح يصير اللفظة لها عدة معاني، نقول له على كلامك يلزم لازم فاسد. شنو لازم الفاسد؟ يعني لو سلمنا بكلامك يلزم مو فقط، وانت شنو كان اشكالك؟ انه اذا كان لفظ الى عدة معاني، فشنو هذا يتنافى ويا غرض اختراع الالفاظ. الغرض من اختراع الالفاظ افهمك، انت ما راح تفهم، لان حسب الفرض لفظ الى عدة معاني. هذا دليلك ينتج، هذا دليلك لو سلمنا به ينتج مو بس امتناع الاشتراك، حتى امتناع الحقيقة والمجاز، حتى امتناع المنقول. لأن دليلك شنو دليلك؟ أن لفظ له عدة معاني يتنافى ويا غرض الواضع. هذا معناه أن مو فقط المشترك ممتنع، لازم كل لفظ له معاني متعددة يكون ممتنع. كل لفظ له معاني متعددة، فراح يكون الحقيقة والمجاز ممتنع، المشترك ممتنع، والمنقول ممتنع أيضا. كل لفظ له معاني متعددة يكون ممتنع. راح يقول لا، المنقول والحقيقة والمجاز يمكن التفهيم بها. خب شو يمكن التفهيم بها؟ بالحقيقة والمجاز بواسطة القرينة، وبالمنقول بواسطة هجران المعنى الأول. نقول خب بالمشترك بواسطة القرينة. هو شنو الفرق بين الحقيقة والمجاز والمشترك؟ الاثنين يحتاجون قرينة، بس بالمشترك القرينة يسمونها قرينة معينة، بالحقيقة والمجاز يسمونها قرينة صارفة، والاثنين يحتاجون قرينة، وهجران المعنى الأول أيضا قرينة. فأنت إذا بالحقيقة والمجاز والمنقول تقول لا تنحل المشكلة بوجود القرينة، خب بالمشترك كم تنحل المشكلة بوجود القرينة؟ فإحنا ما فهمنا شنو هذا التفريق، مع أنه الدليل ينتج بطلان كل لفظ له معاني متعددة، فليش تقبل بالحقيقة والمجاز والمنقول وما تقبل بالمشترك، مع أنه المفروض الدليل دليل الاستحالة يثبت استحالة الجميع. فهي التفريق بين ذن الأمور، هذا شنو الداعي؟ ما فهمنا. فأولا دليلك يلزم من عنده أنت شيء لا تلتزم به، وهو بطلان الحقيقة والمجاز وبطلان المنقول المفروض، بالإضافة لبطلان المشترك. هذا أولا. ثانيا استعمال لفظ واحد له معاني متعددة خلاف الغرض من الوضع، هذا لو كان بدون قرينة صحيح، لو كان بدون قرينة، أن الواضع يضع لفظ لمعاني متعددة ويقول من دون قرينة لابد تستعملونه. نعم، شنو الحكمة؟ هذا يتنافى ويا غرض الواضع، لكنه إذا مع القرين شنو المشكلة به؟ مثل الحقيقة والمجاز، هم لفظ له عدة معاني، بالقرينة ينتقل ذهنك من المعنى الحقيقي للمجازي، شنو المشكلة به؟ بالمنقول نفس الكلام، هم بالقرينة ينتقل من المعنى الأول للمعنى الجديد اللي وضعه في الوضع الجديد، شنو المشكلة بعد؟ فإذا ما نشوف أكو فشي خلاف حكمة الوضع، واضح؟ هذا من جهة النقاش والجدل في قضية أنه الآن إجا السؤال بعد ما أثبتنا وقوع الاشتراك، هسه أريد نسأل هم منشأ الاشتراك شنو؟ شلون صار الاشتراك في لغة العرب؟ أنه صار عندنا لفظ واحد إلى معاني متعددة، تقريبا نفس مناشئ الترادف، المنشأ الأول أيضا اختلاف الواضعين، إحنا عندنا وضاع متعددين مو واضع واحد، واضح؟ فنشوف نفس اللفظة الوضاع المتعددين كل واحد يستعملها بمعنى، وهذا أمر نفس الكلام، هم شواهد ويا إحنا في لهجتنا هم نسوي هيك، نشوف لفظ واحد لكن كل قبيلة كل محافظة بلد تستعمله بمعنى تريده، ذاك الطرف يستعمل نفس اللفظ لكن بمعنى آخر. فأيضا من أسباب الاشتراك هو اختلاف الوضاع، وضاع متعددين، لكن احنا من نقلتنا اللغة ما نقلت لنا، يعني احنا ما عندنا اكو فد قضية، وهي قضية هم بها خسارة بالحقيقة، مو قضية زينة، انه هم بها خسارة انه من نقلت ان اللغة ما نقلوا لنا لغة الحجاز على حدة، بني تميم على حدة، الطائف على نجد على حدة، ما نقلت لنا هيجي، نقلت لنا لغة كاملة، اشاروا في بعض المواضع انه النحات مثلا هاي مال عامل عمل ليس هاي عند بني تميم وعند الحجازين مثلا وهاي كذا، اشاروا بعض الاشارات بس، واضح؟ اشاروا بعض الاشارات لهاي القضيه، ما بينوا هاي القضيه بالتفاصيل، بان هاي في كل لفظه اجوا مثلا يقولون هاي لفظه مشتركه لو لفظه خاصه عند هاي القبيله بهالمعنى، ما اشاروا لهاي القضيه هاي. فهذا من اسباب الاشتراك، تعدد الوضاع، اختلاف الوضاع في اللغه. ايضا من اسبابه، احنا ما نريد نشرح ذلك المطالب لانه مطالب طويله جدا مثل ما ذكرنا، التغير الصوتي ايضا من اسبابه، التباهي والتفاخر من اسبابه، زين، فالى اسباب متعدده الاشتراك في لغه العرب. الاصوليين ما يذكرون هاي الاسباب المتعدده، وانما الاصوليين يكتفون تقريبا، مشهور الأصوليين يكتفون بسببين، هذا اللي جاي نعددهن احنا، هذا اللي جاي نعددهن، هاي ما يذكرونه أهل اللغة. أما أهل الأصول ما يذكرون إلا سببين في الترادف والاشتراك، يقولون لو سبب الترادف والاشتراك الواضع الواحد، لو سبب الاشتراك تعدد الوضاع، واضح؟ الشيخ المظفر ذكر قضيتين استشهد بهن على أن الترادف والاشتراك سببه تعدد الوضاع، واضح؟ أولا ذكر كشاهد تصريح بعض المؤرخين، بعض اللي أرخوا في اللغة، مؤرخين أهل تاريخ اللغة ذكروا هاي القضية، بأنه أكو ألفاظ تعددت أو لفظ له معاني متعددة بسبب اختلاف الوضاع، أنه قبيلة الفلانية القبيلة الفلانية، واضح؟ وشاهد على كلام هذا المؤرخ، الدليل على كلامه، الدليل على كلامه، من نرجع إلى كتب اللغة وكتب النحو نشوفهم يشيرون لهاي القضية، يقولون هاي قبيلة بني تميم تتكلم بهاي الكلمة، قبيلة الحجاز تحشي هاي اللفظة، واضح؟ قبيلة الفلانية تتكلم بهذا الكلام، فنشوف أكو فوارق لفظية أو معنوية فيما نقل أن هذا الشاهد على كلام هذا بعض المؤرخين اللي استدل على أنه سبب اختلاف الوضاع مو سبب الواضع الواحد. قال لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك بل في وقوعهما في اللغة العربية، فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما، أنكر الترادف وأنكر الاشتراك. طبعا لا يصغى مو صحيح، ليش لا يصغى مو صحيح؟ لأنه مرة يشوفوا الإنكار حسب المنكر، مرة المنكر من الكبار مثلا مثل عندك مسألة بالفقه واللي ينكرها مثل المحقق لو الشهيد الأول، هذول مو ناس عادي، مو فقهاء عاديين، ذولا من الطراز الأول ذولا، فمو سهل واحد يتجاوزهم، لابد يشوف يتأمل بالقضية، لأن هذولا مو يعني يعني مثل ما نسميهم فقهاء من الدرجة العادية الطبيعية. المهم، فلكن اللي أنكروا من كبار اللغات أو النحويين اللي أنكروا ترادف الاشتراك، فالمهم مو صحيح يعني لا يصغى إلى مقالة من أنكرهما. قال: وهذه بين أيدينا اللغة العربية ووقوعهما فيها واضح، لا يحتاج إلى بيان. طب ما يمكن واحد يرد عليهم بهالطريقة هاي، لأن هم شايفين هذني، هم أهل الفن، فهم بالعكس هم على ذني يقولون ماكو، أن ذني ما بهن ترادف واشتراك. ولكن ينبغي أن نتكلم في نشأتهما ترادف والاشتراك، فإنه يجوز أن يكونا من وضع واضع واحد، هذا المنشأ الأول، بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد أو لفظا لمعنيين باعتبار مرة ترادف مرة اشتراك. ويجوز أن يكونا من وضع واضعين متعددين، فتضع قبيلة مثلا لفظا لمعنى وقبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى، فشي صار عندنا ترادف. أو تضع قبيلة لفظا لمعنى وقبيلة أخرى ذلك اللفظ لكن لمعنى آخر، هذا في الاشتراك. وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها، يحصل الترادف والاشتراك. وإذا شوفون في قصة مقتل الحسين عليه السلام، عندما وصل إلى منطقة معينة فجوا جماعة من جيش عبد الله بن زياد أو جماعة مسافرين، فكانوا عطشانين جدا، فالإمام قال لذاك: أنا خراوي. ذاك ما فهم ليش، لأن ذاك الحسين عليه السلام حجازي، هذاك كان من قبيلة ثانية، فما فهم، فالإمام هو جر الفرس. شوفوها موجودة بالمقتل يعني. المهم، قال: وعند الجمع بين هذه اللغات فما فهم، لأنه تكلم كلمة مثل هسه إحنا قاعدين نفترض واحد من محافظة معينة، إحنا مو من محافظة، يجيب لفظة ما نعرف شو المعنى. قال: والظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب، يعني أنه بسبب وضاع متعددين، كما صر أول كما صرح به بعض المؤرخين للغة، وعلى الأقل على الأقل فهو الأغلب، يعني مرة يكون بسبب واضع واحد، مرة بسبب وضاع متعددين، فعلى الأغلب يكون بسبب وضاع متعددين، إذا ما قبلنا أنه كل من قبل وضاع متعددين. ولذا والشاهد نسمع علماء العربية يقولون: لغة الحجاز كذا، لغة حمير كذا، لغة تميم كذا، مثل هاي ليس من أمبر أم صيام في أم سفر وهكذا. فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والأقوام والأقطار في الجملة، ولا تهمل الإطالة في ذلك. زين، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني من فروع المطلب السابق، لأنه إذا بالمطلب السابق قلنا ماكو اشتراك في لغة العرب، بعد ما يجينا مطلب استعمال لفظ واحد في معاني متعددة، يجوز لو ما يجوز؟ فلذلك هذا المطلب من الشيخ ما جعله تحت عنوان مقدمة 14، صح لو لا؟ جعل المطلب الوراء مطلب 14 الحقيقة الشرعية. ليش ما جعل استعمال لفظ أكثر من معنى؟ هذا مو مطلب مستقل، هذا فرعي تابع لذاك. فإذا قلنا باستحالة الاشتراك، أن الاشتراك أمر محال، بعد ما يجي استعمال لفظ في أكثر من معنى. إذا قلنا بوجوب الاشتراك، طبعا نستعمل لفظ في أكثر من معنى. لكن شو وقت يجي هذا المطلب؟ إذا قلنا بالإمكان. شنو بالإمكان؟ يعني أن المشترك ممكن، إذا ممكن نسأل، يعني ممكن لفظ واحد إلى معاني متعددة؟ أي نعم ممكن. السؤال يصير أستعمل لفظ واحد في معاني متعددة؟ بعد ما قلتوا لي أكو في اللغة، فيصير أنا أستعمل أو أريد من عنده معاني متعددة؟ لو ما يصير شلون يعني؟ شوفوا هاي مسألة ابتلائية، واحد وقف بالصلاة قرأ سورة الحمد، من وصل اهدنا الصراط المستقيم، وارد حتى في التفسير في الروايات وارد هيك أن الفاتحة قسمتها بيني وبين عبدي نصفين، نصف الأول إلي، مو صحيح؟ من هاي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، النصف الثاني بدأ دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، مو صحيح؟ زين، بالصلاة يصير واحد بجملة اهدنا الصراط المستقيم يقصد معنيين، المعنى الأول اللي قصده أن اهدنا الصراط المستقيم اللي جاي يقراها اللي هي جزء من الفاتحة، لأن هو هذا الواجب عليه، وبنفس الوقت يقصد الدعاء، انه جاي يدعو. فجاي استعمل هاي الجمله اهدنا الصراط المستقيم في معنيين، مساله ابتلائيه هاي، واضح؟ فذا واحد قصد باهدنا الصراط المستقيم المعنيين معا، انها جزء من الفاتحه وانها دعاء. واحد بده واحد يقول سبحوه في الفاتحه، واحد يريد يدعي يقول اهدنا الصراط المستقيم، مو صحيح؟ خب شنو مشكلته هذا؟ هو فهو يقصد بالصلاه ذن المعنيين، فيصير لو ما يصير جاي استعمل لفظ في معنيين، فهذا جائز لو لا؟ المصنف هنا في هذا المطلب صدق جاب لنا مطلب مرتب، بغض النظر هسه عن احنا قابلين عليه لو لا، بالنتيجة مو مثل المطالب السابقة، راح يذكر لنا الدعوة يفصلها بشكل واضح، يقول ترى دعوانا مو بهذا المورد ولا بهذا المورد، بهذا المورد، ثم بعد ما يخلص الدعوة يقول والدليل هذا بشكل واضح. يعني بالمطالب السابقة ما كان هيك، يذكر دعوة مشلونها الدليل، ما دليل ماكو، ما تلقى مثلا لو الدليل مدري ايش بيناقص. احنا جاي نحكي بغض النظر عن انه قابلين على كلامه ولا لا، احنا جاي نحكي على الاسلوب العلمي. هذا هسه اسلوب علمي راح يحكي بيه. اول بالبدايه راح يحدد لك الدعوه وين صايره، ليش يقول لان استعمال اللفظ في معاني متعدده باحتمالات متعدده. شنو هاي الاحتمالات؟ قالها، قال الاحتمال الاول اللي هو خارج عن محل الخلاف، هذا مو خلاف نبي، يا هو ان تجي انت شو تسوي؟ انت تجي الى لفظه لها معاني متعدده، زين شو تسوي؟ تاخذ هاي المعاني المتعدده تجمعها تطلع جامع مشترك من هاي المعاني المتعدده، تطلع جامع مشترك وتستعمل اللفظ في الجامع المشترك، بحيث يكون ذن المعاني كلهن اجزاء لهذا المعنى المشترك. شلون يعني؟ يعني مثلا نجي لفظه واحده، مثلا لفظة اسمها السيف لها معاني متعددة، شنو معانيها؟ السيف، الصارم، المؤند، نفترض هيك شيء، يعني القاطع غير القاطع، هاي التفاصيل موجودة. هو شو يسوي؟ يلغي هاي التفاصيل، هاي المميزات، واضح؟ هاي المميزات يلغيها، فيطلع جامع مشترك من هاي المعاني المتعددة، زين؟ مثلا يجي إلى لفظة عين، هاي لفظة عين معانيها الجاسوس، الباصرة، عين الماء النابع، يعني الماء النابع من الأرض، عين الذهب، عين النجاسة، مثلا هاي المعاني. فيجي يقول هاي المعاني شنو الجامع المشترك وشنو المميزات، يلغي المميزات فيطلع جامع مشترك، فيقول استعمل لفظة عين في هذا الجامع المشترك. يعني بالنتيجة استعمل لفظة عين مو بالباصرة ولا بالجاسوس ولا بعين الماء ولا بعين الذهب، وإنما استعمله بجامع مشترك. هذا يسمونه استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ المصنف يقول لا، هذا خارج عن محل النزاع، لأن هذا بالحقيقة استعمال اللفظ في معنى واحد، لكن هذا المعنى الواحد مو معنى حقيقة، هذا معنى مجازي. الواضع ما وضع للجامع المشترك، الواضع وضع عين للباصرة، مو للجامع المشترك بين الباصرة وكذا، ما وضع هيك، واضح؟ فهذا بحقيقة هذا استعمال مجازي تابع لمن تابع للعلاقة، أكو علاقة بينه وبين المعاني الحقيقية فيصح الاستعمال، ما أكو علاقة يصير غلط، هذا ما له علاقة بمطلبنا أصلا. هاي الاحتمال الأول، هذا ما نريده خارج عن محل النزاع. الاحتمال الثاني اللي أيضا ما نريده خارج عن محل النزاع، أستعمل كلمة عين وش أريد بيها؟ كل ذن المعاني بما فيهن من المميزات. فأنا من أسألك أقولك لي، من قلت لي رأيت عينا، ليش ما نصبت قرينة يا عين تريد؟ قل أنا أريدهن كلهن، شو أنا أصب له قرينة؟ قرينة إذا أريد واحد من عدهن، أنا أريدهن كلهن. بس انتبهوا، مو مثل الصورة السابقة، الصورة السابقة لا ما أريدهن كلهن ولا أريد واحد من عدهن. قبل عشرة تريد أكو جامع، أنا سويته جامع مشترك، هسه لا أنا ما أريد الجامع، هو أريدهن كلهن، أريدهن كلهن بمميزاتهن، واضح؟ كلهن مميزات. فأنا من قلت رأيت عينا، ليش ما نصبت قرين؟ أقول لأن أريد عين الماء وأريد عين الذهب وأريد عين النجاسة وأريد الجاسوس وأريد عين الإنسان، كلهن أريدهن بما فيهن من المميزات، واضح؟ لكن شريدهن، بس انتبهوا، أريدهن كلهن لكن شلون أريدهن؟ شلون أريدهن؟ بيا طريقة أريدهن بطريقة الجمع، يعني أريد أستعمل لفظ بمعنى واحد. هذا شوف بالصورة الأولى أستعمل لفظ بمعنى واحد، لكن هذا المعنى الواحد من هو الجامع المشترك بين هاي المعاني المتعددة بعد إلغاء المميزات. الصورة الثانية لا، أريد أستعمل اللفظ الواحد بمعنى واحد هم، لكن هذا المعنى الواحد من المعنى الواحد جميع ذني بما فيه من المميزات. هذا هم معنى واحد، هذا مو معنى متعددة. يعني أريد الجميع، هذا هم أريد، هذا هم خارج عن محل النزاع. خب من الداخل بمحل النزاع؟ النتيجة. قال الداخل الاحتمال الثالث. شنو الاحتمال الثالث؟ أستعمل اللفظ وأريد المعنى الأول بشكل مستقل والمعنى الثاني بشكل مستقل، مو على نحو الاجتماع، لا بشكل مستقل، وأريد المعنى الثالث بشكل مستقل وأريد المعنى الرابع بشكل مستقل، بحيث لما واحد يسألني أقول له من هذا اللفظ أريد معاني متعددة، مو معنى واحد جامع مشترك لو معنى واحد اللي هو مجموع المعاني، لا لا، أريد هذا المعنى بشكل مستقل، هذا المعنى بشكل مستقل، هذا المعنى بشكل مستقل. مثل أنا من أجي أصلي أقول اهدنا الصراط المستقيم، أريدها اهدنا جزء الفاتحة وأريدها الدعاء، هذا مستقل هذا مستقل. هذا اللي يسمونه بالاصطلاح هذنيش. ليش خرجناهن الاحتمال الأول والثاني؟ لأن هذنيش من باب استعمال اللفظ في المعنى الواحد. إحنا وين مطلبنا استعمال اللفظ في معاني، معاني مو معنى. إذا معاني لازم يصير كل معنى مستقل ما له علاقة بالمعنى الآخر، والثاني هم مستقل ما له علاقة بالمعنى الآخر. هاي من جهة أصل الدعوة اللي حققها الشيخ. خلنا نقرأها. قال ولا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة المعينة، لا أشكال، هذا مو محل نزاعنا. وعلى تقدير عدم القرينة هم يجوز الاستعمال، لأن صار كلام عند اللغويين يصح استعمال المشترك من دون نصب قرينة، جوزوا وقالوا ما بي مشكلة. ليش؟ لأن إيش راح يصير؟ إجمال غير، خلي يصير إجمال، أصلا الإجمال أحيانا مقاصد باللغة. كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع المعاني بقيد الجمعية بما هو مجموع المعاني. طبعا استعمل لفظ هذا في أكثر من معنى، في معنى واحد، في معنى واحد. مثل ما أنا مرة أقول أجيب لفظة، شو أقول؟ أقول لفظة، بس انتبهوا، لفظة عشرة، لفظة عشرة شد العليمن على معنى واحد وهو الجمع بين هاي الأفراد المتعددة، واضح؟ فالعشرة معناها واحد وهو اجتماع واحد واثنين وثلاثة وأربعة على نحو الاجتماع، مو كل واحد مستقل. كلمة عشرة مدل على واحد مستقلا، ولا على اثنين مستقلا، ولا على ثلاثة مستقلا، لكن واحد زائد اثنين زائد ثلاثة ذني بشرط الاجتماع هو هذا معنى عشرة. فمعنى عشرة معنى واحد وهو مجموع العشرة، هو هذا معنى. لغاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى القرينة، لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له. وإنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادة، إرادة القضية تابعة لإرادة المتكلم، أن المتكلم يريد أكثر من معنى واحد من اللفظ المشترك في استعمال واحد، مو في استعمالات متعددة. خب ماكو مشكلة، يقول رأيت عينا وعينا وعينا، عين الأولى الذهب، عين ينصب قرينة طبعا، العين الثانية، فمن كل عين يريد معنى واحد، فهو من مجموع الألفاظ راد مجموع معاني متعددة، هذا ما بي مشكلة، هذا استعمالات متعددة، إحنا نريد استعمال واحد. على أن يكون كل من المعاني مرادا من اللفظ على حدة، وكأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده. وللعلماء في ذلك أقوال وتفصيلات كثيرة. عمدة التفصيلات، عمدة الأقوال ثلاثة. القول الأول المنع مطلقا، اللي هو رأي الشيخ المظفر، ما يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. القول الثاني الجواز مطلقا، يجوز استعمال لفظ في أكثر من معنى واحد مطلقا يجوز، هذا رأي جماعة كثيرة من الأصوليين. الرأي الثالث اللي هو رأي صاحب المعالم، إنه الفرق بين المفرد والمثنى والجمع، يفصل بالمسألة، واضح؟ يفصل بالمسألة، ففي المفرد لا يجوز استعمال لفظ في أكثر من معنى، بالمثنى والجمع يجوز. قال لا يهمنا الآن التعرض لها، وإنما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال. ثم راح يذكر الدليل على هذا الكلام، هذا بعد على باكر إن شاء الله. الحمد لله.